السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفضائل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم، آمين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
هذا قبله عنوان باب فضل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسمه في سبيل الله. هذا صحابي جليل رضي الله عنه، وآخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة مات سنة 55 ونحو ذلك. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة.
هذا الحديث ساقه لبيان فضل سعد، فضيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة أصبح ليلة يعني سهرة، يعني توهم أن اليهود تقتال أو تعتدي عليه، فقال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. تكلم هذا، فاتفق أن يعني وجه الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه سعد بن أبي وقاص هذا. فبعد قليل سمع صوتا فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن أبي وقاص. قال: لماذا جئت؟ قال: جئت أحرسك الليلة. الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبي أن يحرس محمد صلى الله عليه وسلم الليلة، فجئت لذلك. فدعا له، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان حارسا له. ففيه نقبة لسعد بن أبي وقاص: أولا سمعه رجلا صالحا جعله بذلك، ثم بعد ذلك أصبح وبات يعني حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذه والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح فقلنا من هذا،
يعني معناه هو الحديث السابق، والحديث متفق عليه في حراسة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن الله ألهمه حينما سهر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من اليهود. نعم.
وبه إليه قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول قالت عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان بن بلال.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا منصور.
وهذه الرواية ساقها إسحاق بن راهوية في مسنده فقال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد أنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي.
وهذا أيضا قاله حين في غزوة أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، وهذه أيضا منقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه. وأما قول علي رضي الله عنه ما جمع، هذا حسب علمه، وإلا فجمع للزبير وغيره ذلك أيضا فما سيأتي. نعم. الحديث متفق عليه.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي كلاهما عن محمد بن بشر عن مسعر حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
يعني هنا سقط من سنده من سند مسلم ذكر سفيان، والصواب أنه ذكر سفيان، وقد تكلمنا في الشرح بالتفصيل على هذه الواقعة أو هذه المسألة، هذا راجع الشرح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح كلاهما عن الليث بن سعد قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.
وهذه الرواية رواية يحيى الليث عن يحيى بن سعيد ساقها البخاري صحيح فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي
أحرق المشركين معناه فعل بهم يعني عدوان عدى عليهم بحيث إنه كثرة قتله كأنه أحرقهم بالنار، فهذا الرجل المعتدي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أحد من المسلمين يقتله، ووفق الله سبحانه وتعالى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقتله، فهو يحكي لنا كيفية قتله. نعم.
قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه.
هذا معناه أنه سهم ليس له نصل ليس حديدا فأصاب جنبه فسقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ضحك. قال أهل العلم أنه أن سبب ضحكه هو ما فعله من العدوان وقد قتله الله سبحانه وتعالى بيد سعد، هذا الذي أضحكه لأنه عدو لدود فقد مات، وأما انكشاف عورته ليس محل الضحك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي، وفيها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله؟ فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه، فقلت أعطيني، قال فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. قال قلت فالنصف. قال فأبى. قال قلت فالثلث. قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الآية.
هذا الحديث الطويل يتكلم على ما قاله سعد رضي الله عنه أن آيات نزلت بسببه، منها أول هو أمه كانت مشركة، فلما أسلم أبت أن تأكل وتشرب حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأبى لها: وإن مت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتركت الطعام والشراب بحيث أنه يخشى عليها الموت، فكانوا يفتحون فاها بالعصا ثم يعني يسقونها ماء لهذا الحج. ثم قالت له وهي مشركة: أنزل الله على هذا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب يعني بطاعة الوالدين، وأنا أمك، فلماذا ما تطيعني، ولماذا ما تسلم هي إذا عرفت القرآن وأن الله أنزله؟ اللهم استعان. شقاء هذا، شقاء. فعلى كل حال قال: وإن قلت ما قلت أنا ما أوافق. فأنزل الله تعالى بهذه الواقعة ماذا؟ آية ووصينا الإنسان بوالديه إلى آخره. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، يعني فثبته على ما هو عليه، فأبى حتى تموت هي. هذه القصة الأولى. والقصة الثانية أنه حصل غنائم فوجد سيفا طيبا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنت تعرف ماذا أفعل وجهدي ومقاتلتي للمشركين وشجاعتي، يعني وهذا في مدح الإنسان نفسه للحاجة، فمدح نفسه: نفلني هذا السيف، أعطنيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رده من حيث أخذته، ما في، ما أعطيك. وراجعه قال: رده من حيث أخذته. فأنزل الله تعالى في هذا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. أخيرا أعطاه على كل حال لما جاء النفل إليه. وهذه قصته الثانية. والقصة الثالثة قصة أن المهاجرين والأنصار اجتمعوا، دعاهم رجل لطعام وشراب قبل أن تحرم الخمر، يعني فدعا فسقاهم وأطعمهم فسكروا. فتكلم المهاجر والأنصار مفاخرة، ففاخر الأنصاري بنسبه وكذا، وكذلك المهاجرون. فعند ذلك غضب واحد من الأنصار فأخذ لحي الجمل هذا فرمى سعدا ففزر أنفه، أي شقه باثنين. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله تعالى آية تحريم الخمر. وآية تحريم الخمر فهل أنتم منتهون؟ هذه آخر آية نزلت، لأن الخمر كان متوغل محبة العرب له في ذلك الوقت، فدرجهم الله سبحانه وتعالى بتحريمه. أولا لما كانوا في مكة أنزل مدحه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فمدحه. ثم لما تحولوا إلى المدينة ووقعت الوقائع سألوه، فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إلى آخره، فشربها قوم رأوا منافعها وتركها قوم رأوا مضرتها. ثم بعد ذلك كان يعني صلوا صلاة فقدموا عليا أو غيره من الصحابة فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وحذف أداة النفي، فأنزل الله تعالى قوله الثالثة وهو قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يشربونه في الليل بعد العشاء ويصحون للصبح، وهكذا كانوا يفعلون. ثم هذه الواقعة جاءت ووقعت هذه المضاربة، فلما تضارب عن هذا فأنزل الله تعالى آخر الآية يقول: فهل أنتم منتهون. فبسبب ذلك حرمت الخمر، وهذه قصته سعد رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، كلما قرأت عليه الآيات النازلة يعني يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ثم تأتي الآية بعدها ويقول: لا ما وصلنا إلى حدنا. فلما نزل قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، قال: اللهم انتهينا كفى. فعمر رضي الله عنه كان مترقبا أن ينزل الله تحريم الخمر، فحرم الله الخمر من أصله، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تنتهون، إلى آخر ما جاءت الآيات. فهذا هو سبب قول سعد رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: أنزلت في أربع آيات. وساغ الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديثه أيضا: فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد رضي الله عنه مفزورا.
يعني معناه أن هذه أمه لما أبت أن تأكل وتشرب ماذا يأخذون العصا ويدخلون في فيها ويفتحون فاها ويعني يسقونها ماء، أنها أبت ألا تسلم إلا أن يكفر سعد. وأما المفزور فهو المشكوك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال: في نزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. قال: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء.
يعني إنكار المشركون، أنكروا قالوا: نحن شرفاء ورفعاء القوم، كيف نجلس مع هؤلاء المساكين، يعني أبعد هؤلاء ونجلس معك حتى نسمع ما أنزل عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام قومه، وخاصة قريش رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليهم، فلذلك حدثته نفسه أن يقول: هؤلاء اختفوا، فينبغي أن يكونوا أن يجتنبوا المكان. فأنزل الله تعالى ردا على هذا، على هذه الفكرة، وقال: ولا تطرد الذين، فنزلت بسبب هؤلاء، قال: هؤلاء إن يحتاج مسلموا، وإلا لا حاجة لطرد هؤلاء. نعم. حديث متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. قال: كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية.
يعني معنى ذلك هذه الرواية بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون إذا أبعدت هؤلاء نجلس معك ونستمع، يعني طمع في إسلامهم، فقال لو باعني أبعدتهم قليلا ما في بأس، وقع في نفسه هذا وما فعل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل الآية ولا تطرد، فترك بعد ذلك هؤلاء من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.
باب فضائل طلحة والزبير.
باب فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما وهما من العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان أنه قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد رضي الله عنهما عن حديثهما.
هذا معناه أن يوم أحد لما انهزم أو لما يعني فر المسلمون بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما غزا أحد جعل على المكان حراسة 50 رماة وقال لهم إن هزمنا أو هزمنا لا تساعدنا، يعني حتى أرسل إليكم، يعني سواء هزمنا أو هزمنا، فكانوا في ذلك. فلما تقابل المسلمون والمشركون في أول مرة شرد المشركون وهربوا وتركوا غنائم، فالتفت الناس إلى الغنائم، فهؤلاء تركوا المركز وقالوا لا هؤلاء انتصروا فاتتنا الغنيمة ودخلوا وخالفوا الأمر. فلما خالفوا الأمر فصرف الله وجوه المشركين إلى المسلمين فرجعوا عليهم فانقلبوا عليهم فحصل ما حصل، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الميمون وكسر الرباعية إلى آخر ما وقع، واستشج في ذلك الوقت 70 من الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم يعني حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فعلى كل حال هذه الواقعة لما حصلت يعني بعد ذلك شرد من شرد من المسلمين إلا بعض القلائل، فمن جملة من بقي ثبت في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير رضي الله عنهما، هذه هي الحكاية. وأما قوله عن حديثهما أي أخذه أبو عثمان النهدي هذا الحديث عن حديث طلحة والزبير رضي الله عنهما. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير.
هذا يوم الخندق، يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين عن حال الحرب وعن حال المشركين أراد أن يرسل إليهم من يتفقدهم وينظر إليهم، فندب أي نادى من الذي يأتينا بخبر القوم، فانتدب الزبير هو الذي قال أنا، ثم الثاني ثم الثالث كله يقول الزبير أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله وذهب فجاء بالخبر، فعند ذلك قال إن لكل نبي حواري أي مخلصون وأصحاب مخلصون يعني ألصقوا به، فقال حواري الزبير، ففيه منقبة للزبير رضي الله عنه وهو أحد العشرة، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه له قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة.
أما حديث هشام رواية هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر ساقها النسائي في الكبرى فقال أنبأنا يونس بن عبد الأعلى إلى آخره، وأما رواية سفيان ساقها البيهقي في الكبرى فقال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان رضي الله عنه فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني قال قلت نعم قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي.
هذا أيضا من فضائل الزبير رضي الله عنه يحكي لنا هو عبد الله بن الزبير وكان صغيرا فقال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة صغير آخر هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كنا يوم الخندق مع النسوة في أطوم حسان أطوم يعني هذا حصن حصن في أطوم حسان فكان يطأ لي مرة ويعني هم صغار يتفرجون في الحرب هناك الناس يتقاتلون وهم يتفرجون يطأطئ لي رأسه حتى أنظر ثم أطأطئ له رأسي حتى ينظر فهكذا كنا نتناوب فخلال ذلك رأيت أبي يعني يذهب إلى بني قريظة فأحدثته بذلك فقال رأيتني يا بني قلت نعم رأيتك تذهب إلى هنا قال نعم جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارمي فداك أبي وأمي وهذا هو الذي سبق لنا عن علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تفديه بأبويه إلا لسعد فنقول هذا ما علمه علي رضي الله عنه وذاك حسب معلوماته وإلا فقد جمع للزبير وغيره. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا أبو كريب
متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير رضي الله عنهما.
نعم.
وبه إليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد.
هذا من فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم على حراء جبل حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير الآخر فهؤلاء فتحرك الجبل شوقا إلى يعني أو فرحا بقدومهم عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ اسكن يا جبل فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد يعني أخبرهم بأنهم سيموتون شهداء. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم
معظمهم مات شهداء كلهم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير وعبدة قال حدثنا هشام عن أبيه أنه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
وهذا أيضا يعني في غداة أو بعد جبل أو وقعة أحد فإنهم سمعوا أن أبا سفيان يريد أن يرجع قال نستأصلهم جميعا كلهم بقي لنا قليل فلما فكر في هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال يعني الذي كان جاهد أمس جرح ولو مجروح لا يتخلف ولا يشاركهم غيرهم ونتجه إلى أبي سفيان. فاستجابوا الذين أصابهم القرح كلهم قالوا سمعنا وأطعنا وخرجوا يحملوا بعضهم بعضا فأثنى الله عليهم فأنزل قوله تعالى للذين استجابوا يعني فقال في هذه الآية الذين استجابوا لله وللرسول والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم. هذا هو السبب. ومن جملة هؤلاء يعني من هو أبواك أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. نعم.
وبه إليه قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير رضي الله عنهما.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة أنه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها كان أبواك رضي الله عنهما من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
متفق عليه. نعم.
باب فضائل أبي
باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا. نعم.
وبه إليه
عامر بن الجراح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة أنه قال قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
هذا الحديث مدح لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بأنه أمين الأمة وهذا وصف امتاز به. وليس المراد أن غيره ليس أمينا خاصة أبو بكر وعمر وإلى آخره أكابر الصحابة وكلهم أمناء لكن خصلة تكون بارزة في بعضهم. فلما كانت خصلته بارزة قال أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. نعم. حديث متفق عليه.
وبه إليه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة.
هذا هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ابعث لنا رجلا أمينا يعلمنا السنة فقال هذا أمين هذه الأمة فمدحه بذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.
يعني لما قالوا هؤلاء أهل نجران قالوا بعثنا رجلا أمين فقال لا أبعثنا لكم يعني الحق أمين حق أمين كرره للتوكيد. فاستشرف الصحابة رضي الله عنهم كلهم يريد أن يرسله أن يبعثه حتى يكون هو الأمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي عبيدة رضي الله عنه فقال هذا أمين هذه الأمة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه.
نعم. هذه الرواية رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق ساقها النسائي رحمه الله في الكبرى بسند مصنف فقال. نعم.
باب فضائل الحسن والحسين.
باب فضائل الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن رضي الله عنه اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه.
يعني هذا فضل من فضائل الحسن والحسين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأمر فماذا فجعلهما بمحبة الله سبحانه وتعالى، ولا شك في ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع، أثم لكع، يعني حسنا رضي الله عنه، فظننا أنه إنما تحبسه.
تجاوزت حديث حدثنا: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه ونحن نحبه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في من أحبه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار،
أي في جزء من النهار، نعم،
لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع، أثم لكع.
لكع يطلق على الصغير، والمراد به هو هذا المعنى، لأن اللكع ذم لكنه يستعمل بمعنى الصغير، وهنا قال أثم الصغير. نعم،
يعني حسنا رضي الله عنه، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث.
إنما أخرته قليلا، فظننا أنها إنما أخرته لتغسل بدنه لئلا يكون وسخا، وكذلك تلبسه سخابا، نوع من الحلي. نعم.
فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه.
اللهم اجعلنا من يحبه. نعم. حديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
هذا فضل عظيم للحسن رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
هذا فضل عظيم، والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه أنه قال عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه.
هذا إياس بن سلامة، سلامة بن الأكوع، هو سلامة بن عمرو منسوب إلى جدي سلامة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، هذا الصحابي الشجاع رضي الله تعالى عنه، يقول: لقد قدت بالنبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم قادهم، قاد دابتهم، والحسن والحسين بغلته الشهباء، حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قدامه وهذا خلف، هذا هو الفضل وهذا هو هذه المنقبة رضي الله عنهما. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى.
باب فضائل الأبيات.
متفق عليه. وهذا في تخريجه، قال: من أفراد المصنف هذا. نعم.
باب فضائل أهل بيت النبي.
باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدا وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن.
هذا كساء لباس، مرط مرحل، عليه صورة الرحل. نعم.
فجاء الحسن
رحل الدابة. نعم.
فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
هذا فضل عظيم لأهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية بعد أن أدخلهم في مرته المذكور. والحديث ظاهر أنه من أفراد المصنف. قال إيش؟ والحديث من أفراد المصنف رحمه الله. نعم.
باب فضائل زيد بن حارثة.
باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة رضي الله عنه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد: محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث.
هذا فضل من فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان العرب يغير بعضهم على بعض القبائل، فأغارت قبيلة على قبيلة فأسروا على زيد رضي الله عنه فأسروه وباعوه، ثم تنتقل والنبي صلى الله عليه وسلم وهبت له زوجته فكان مولاه، ثم أبوه كان يبحث عنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحن نعطيك مال تريده فداء لولد زيد بن حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه. فدعوه فجاء فقال: أتريدني أم تريد أباك وعمك؟ فقال: يا رسول الله، أنا أريدك ولا أريد أبي ولا أمي ولا عمي، وأنت تكون أبا يعني وعما لي. فعند ذلك استغرب أبوه: يا زيد، أتؤثر محمدا علي؟ المهم أبى أن يذهب معهما، فبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال: هذا ابني يرثني وأرثه، يعني فجعله كمنه، فكان يسمى زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، هو سبب نزوله. فبعد ذلك قيل له مولى النبي صلى الله عليه وسلم: هذا زيد بن حارثة، وكان يحبه حبا جما حبا شديدا، ويحب أيضا ولده أسامة، وهو الذي يبينه هذا الحديث حديث الآتية. وهنا قال كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ، ما عندك هذا؟
موجود.
قال الشيخ أبو أحمد الجلودي، هذا راوي مسلم وليس مسلم هذا، وإنما هذا وجد سندا عاليا فأدخله هنا. قال الشيخ أبو أحمد: محمد بن عيسى الجلودي قال: أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. وهذا سببه أنه وجد سندا عاليا وأدخله هنا، ولذلك هنا قلت. وإنما يعني الحاصل أنه لما وجد سندا أعلى من سند كتاب مسلم بينه وبينه، يعني بينه بعد سوقه. ولماذا؟ لأن هذا يكون بسند بواسطة واحدة. السبب في ذلك غرض الشيخ أبو أحمد رحمه الله تعالى بهذا بيان علو إسناده على إسناد مسلم، حيث وصل إلى قتيبة بواسطة واحدة، هذا علو، وهو شيخاه أبو العباس ومحمد بن عبد الله، وقد وصل إليه في رواية مسلم بواسطتين، هذا نازل، هما أبو إسحاق إبراهيم ومحمد بن سفيان وشيخه مسلم. هذا هو السبب. وهذه فائدة أيضا يستعملها أبو إسحاق راوي مسلم أحياناً إذا وجد سنداً عالياً يزيد يضيفه بعد كلام مسلم، وكذلك أيضاً الفرابري في صحيح البخاري يريده بعض الأحيان إذا وجد سنداً عالياً على البخاري بعد رواية البخاري يقول يعني بعد ذلك قال الفرابري كذا وكذا، وكذلك أيضاً راوي سنن ابن ماجه يفعل مثل هذا، وهذه سنة المحدثين رحمهم الله. نعم.
وبه إليه قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله رضي الله عنه بمثله.
وهذه الرواية ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
هذا أيضا من فضائل زيد وولده أسامة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فأمر، وهو أبوه هذا كان قائد جيش موتى، أول من استشهد هو، فإن قتل زيد ففلان ففلان فرتبه عليه، وكذلك أيضا في وقائع أخرى أمر أسامة بن زيد، وكان هناك أفاضل الصحابة مثل أبي بكر وفلان وفلان، ومع ذلك يؤمره هذا، فإن ذلك طعن الناس وكانوا عندهم شيء من يعني قالوا هذا عبد أو نقول إنه مولى، لماذا يؤمره عليهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف حقيقة وقال أنتم تطعنون، لازلتم تطعنون في أبيه ثم جاء هذا فتطعنون، وإنهما لخلقان أن يكونا أميرين، لماذا؟ لمحبتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام لهما فيستحقان الإمرة بذلك، وكذلك أيضا الخبرة عندهما خبرة في هذا الأمر في هذا الشأن فلذلك يستحقان ذلك، فهذا في بيان فضلهما رضي الله عنهما. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان لخليقا لها، ويم الله إن كان لأحب الناس إلي، ويم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ويم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم.
أي هذا فضل لأسامة وأبيه زيد رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من صالحين، وكذلك أثنى على إمرته وتقدمه على غيره من الصحابة رضي الله عنهم بسبب المحبة، حب رسول الله ومن حبه رضي الله عنهما. نعم.
باب فضائل عبد الله
بن جعفر رضي الله عنهما. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن أبي مليكة أنه قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك.
هذا فضل عظيم لأنه راكب أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذا هو الفضل. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث بن علية وإسناده.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورغ العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال وإنه قدم من سفر فسبق به إليه.
سنية أو استحباب تلقي القادم من سفر. نعم.
قال فسبق به إليه فحملني بين يديه ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة.
وهذا فضل عظيم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف هذا وهذا. نعم.
وبه إليه قال
من أفراد مصنف. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم أنه قال حدثني مورق قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا قال فتلقي بي وبالحسن أو قال بالحسين قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة.
وهذا نفس الفضل الذي تقدم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس.
سر هذا سر لا ينبغي أن يفشى فلا يحذرنا فيه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.